وللمزيد من تسليط الضوء على محور حديثنا في هذا اللقاء تواصل انتصارات القوات اليمنية المشتركة، نرحب في لقائنا هذا بسيادة المقدم عبد الرحمن المنور مدير الأخبار بإذاعة الوطن صوت وزارة الداخلية. سيادة المقدم حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، وتصحيحا مدير إذاعة الوطن صوت وزارة الداخلية، حياكم الله وجمعتكم مباركة مقدمة مبارك علينا وعليكم هذه الانتصارات الكبيرة في حقيقة أبطال الجيش والهيان الشعبية.
حياكم الله. ماذا تعكس العمليات المتواصلة للقوى اليمنية في استهداف قاعدة خميس مشيط بالعمق السعودي وإسقاط طائرة سكان إيجل المتطورة أو فوق المتطورة أصلا لقوى العدو؟
طبعا بعد عملية 7 ديسمبر يبدو أن العدو السعودي والعدوان السعودي ودول العدوان لم تأخذ تهديد القوات المسلحة وقيادة الثورة على محمل الجد، بل واصلوا من اعتزازهم وتكرير تغاراتهم على العاصمة صنعاء وبقية المحافظات. وبالرغم أن العميد الحسري المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية قال لهم بالحرف أنه إذا استمر الاستهداف في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات وإذا استمر العدوان والحصار فسنعمل على استهداف العمق السعودي بشكل كبير جدا. هذه العملية التي تمت أمس إنما هي رسالة جديدة للعالم للعدو والصديق بأن الجيش واللجان الشعبية أصبحوا يستهدفون بأسرع وقت ممكن في عندما يستهدف الشعب اليمني. عملية الرد التي تمت أمس هي بعد استهداف أمس العاصمة صنعاء ومحافظة مارب وبقية المحافظات بشكل كبير جدا، هي رسالة يجب أن يعوها من جديد بأن الجيش والجيش الشعبية لن يقف مكتوف الأيدي في حال تم استمر العدوان واستمر الحصار بشكل عام.
طيب ما هي أهمية طائرة سكان إيجل الأمريكية التجسسية؟
طبعا مهما كان الصناعة الأمريكية وعندما تبيعها لدولة مثل السعودية إنما تعطيها أفخر أنواع طائراتها، ليس حبا بالسعودية لا
نعم،
ولكن حبا بحماية بقرتها الحلوب، يعني أعطتها أضخم التقنيات، وحتى الصين أعطت السعودية وبعت لها أضخم التقنيات التي تفاخر بها على التصنيع العالمي. هذه الطائرات هي فخر الصناعة الأمريكية والصينية. الدليل إسقاطها من قبل الجيش واللجان الشعبية أولا أن مسار تحرير محافظة نهرب مسار سيمشي وسيكتمل غصبا عن الجميع، ومهما حاول العالم أن يعيق هذا التقدم في محافظة مأرب واستقلالها وإعلان تحريرها بالكامل لأن استمتار كل قوة الدفاع الجوي في محافظة مأرب وعملية الإسقاط تدل على أن هناك تجهيز بشكل كبير لحماية محافظة مأرب ومدينة مأرب ومصافي مأرب وكل المنشآت في محافظة مأرب. ثاني شيء بالنسبة لإسقاط الطائرات أننا بعد 7 سنوات من العدوان وأكثر من 7 سنوات أصبحنا كشعب يمني نصد الطائرات ونسقطها ونسقط في اليوم طائرتين، وأصبح لدينا القدرة على حماية أجواءنا، بل لدينا القدرة أكبر على استهداف العمق السعودي ونتفادى كل منظوماتهم الدفاعية القوية التي لم تحرك ساكنا وأجبر السعودي على أن تستنجد العالم وأمريكا لشراء المزيد من صواريخ الباتريات وغيرها. إذن هذه الرسائل يجب أن يحوها جيدا، وبأن منظومة الدفاع الجوي شغالة بشكل كبير جدا ولدينا من الخير بعد 7 سنوات استطعنا أن نؤمن ما نريد وكل ما نحتاجه في الميدان العسكري في ميدان المعركة. بينما السعودية بالرغم أنها تمتلك كل هذه القاعدة العالمية الداعمة لها إلا أنها لم تستطيع أن توفر مخزونها العسكري والاستراتيجي لقتال الشعب اليمني بالرغم ونحن أمام الحصار استطعنا ذلك.
طيب لماذا تحرك المبعوث الأممي بالاتصال بفرنسا بذريعة إيجاد حل الأزمة اليمنية في هذه المرحلة التي تشهد فيها قوى العدوان هزائم متتالية؟
طبعا هناك محاولات من قبل الأمريكي والفرنسي طبعا ممثلهم المبعوث الأممي وغيرهم
نعم،
هم يريدون الآن أن يخرجوا بماء الوجه بالرغم أنه ليس لديهم ماء وجه حتى يخرجوا من اليمن. هم أصبحوا على يقين بأن هذا الشعب كلما زاد الضغط عليه وكلما زاد العدوان وكلما زاد الحصار ازداد قوة وازداد قرابة وازداد عنفوانا في مواجهة كل مؤامراتهم. هم أصبحوا على يقين من هذه الخطوة، لذلك الآن هم يتحركون في المسار السلمي، يريدون أن يحبطوا أو أن يعملوا على إحباط كل تحرك الشعب اليمني في التحرير والاستقلال
نعم،
ويعملوا على كثير من الأشياء. لكن الرسالة التي يجب أن تصل إليهم، لأنهم مهما حاولتم في المسار الدبلوماسي لن تأخذوا مثل ما قال لكم السيد، نحن نرحب بالسلام للاستسلام. هذا الاستسلام الذي تريدوه أنتم لن نقبله لو بنينا عن آخرنا. يعني لو كنا نريد الاستسلام ولو وافقنا على الاستسلام منذ بداية العدوان لأستجبنا لكم من أول سنة، لكن بعد 7 سنوات ولا بعد 100 سنة ولا مثل ما قال السيد القائد سلام الله عليه، قال ولا سنحاربكم جيلا بعد جيل حتى يوم القيامة.
طيب سيادة المقدم، يعني فيما يتعلق بالموقف الصنعاء الآن من هذه التحركات السياسية والدبلوماسية، هل هناك يعني من شروط في هذه المرحلة في هذه التحركات يطرحها الجانب اليمني؟ ما هي هذه الشروط ويعني ما مدى تجاوب الطرف الآخر معها؟
أولا الشروط التي تضعها صنعاء أو في البداية وفي كل حوار منذ حوار جنيف وجنيف الأول والثاني وأيضا حوار الكويت وأيضا حرب ستوكهولم، كل الحوارات ولقاء مسقط وغيرها من اللقاءات الكبيرة،
نعم،
واللقاءات التي تمت في إيران واللقاءات التي تمت كذا وكثيرة جدا، كان الشرف الشعب اليمني والقيادة اليمنية إيقاف العدوان وفك الحصار عن الشعب اليمني، بعدين جونا تحاور على كل شيء. طبعا هذا كان الشرف اليمني الذي هو لحد الآن ثابت. يعني في أشياء كثيرة جدا الآن، مثلا فيما يخص معركة مأرب وكل هذه التحركات والوساطات هي تحاول أن تنقذ محافظة مأرب فقط. فيما يخص محافظة مأرب، السيد القائد صلى الله عليه عرض مبادرة وعرضت على كل وسائل الإعلام، وهذه المبادرة لاقت ترحيب حتى من أبناء مأرب الواقعين تحت ظرف الاحتلال. إذا كل المجالات مغلقة ولن يستطيع طبعا خيار الصنعاء المسار التفاوضي، بيفاوض يد تفاوض ويد قابضة على الزنادق، بتواجه وبتحذر وبتمشي، يعني ما بس إيقاف، لأن العدوان لا يتوقف في اليوم أكثر من 50 غارة على البلد. إذا لن نتوقف الشعب اليمني، إذا أراد الحوار فالوفد الوطني موجود في الخارج ويتحاوروا معه حتى سنتين، لكن إحنا في الميدان لن نتوقف وسنواصل. وقد لمسنا منذ بداية العدوان وحتى اليوم الكثير والمئات من الهدن التي أعلنها السعودي، ولكن بيخلف في إعلان ويحاول أن يحقق من خلال هذه الهدنة انتصارات على أرض الواقع، ومع ذلك فشل منذ بداية العدوان حتى اليوم. إذا خيارة الشعب اليمني هو السلام المشرف الذي يوقف العدوان ويوقف الحصار، والمبادرة التي أطلقت قبل 2 أو 1.5 سنة من قبل المجلس السياسي الإعلام من قبل قيادة صنعاء هي ما زالت قائمة حتى الآن، إعلان تعويضات، إعادة إعمار اليمن والكثير من الأشياء المتعلقة بهذا الجانب، واحترام السيادة اليمنية وعدم الوصاية وعدم الارتهان للخارج. هذه شروط الشعب اليمني الذي قدم من أجلها آلاف الشهداء. وفي الذكرى السنوية للشهيد التي سيحتفل بها اليمن هذا الأسبوع القادم، سيؤكد ذلك من جديد قاعدة الثورة وقيادتنا السياسية وكل قيادتنا العسكرية والأمنية.
طيب لماذا تواصل القوات اليمنية استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بالعمق السعودي، أعتقد في منطقة خميس مشيط؟ ما هي الأهمية الاستراتيجية لهذه القاعدة بالنسبة للسعودية؟ كثيرا ما نسمع استهداف هذه القاعدة.
طبعا هذا سؤال مهم جدا، تكمن أهمية قاعدة الملك خالد وأيضا نجران وجيزان وعسير ومطار أبها وهذه المناطق القريبة من اليمن. أهميتها الاستراتيجية بالنسبة للسعودية أنها أقرب المناطق بالجغرافيا اليمنية التي يمكن من هذا خلال هذه المطارات والقواعد الانطلاق لاستهداف اليمن، والذي يكلفها لا يكلفها التزود في الوجود في الجو ولا يكلفها يعني إمكانية الطيران بشكل كبير جدا، لأن إذا أقلعت من المطارات والقواعد اللي في العمق السعودي سيحتاج لها تزود في الوجود، وهذا لا يمكنها مع تخوف السعودية من الدفاعات الجوية في الأراضي اليمنية، لا يمكنها التزود في الوجود في الأراضي اليمنية يخافون من ذلك. إذا أهمية الاستراتيجية أنها قواعد ومطارات قريبة من الجغرافيا اليمنية وتستطيع الاستهداف بعدد كبير من الطائرات على عدة محافظات في نفس الوقت حتى تعود مرة أخرى إلى الأراضي السعودية ويتم تشغيل الدفاعات الجوية لحمايتها من أي رد من قبلنا. إذا هذه الأهمية الاستراتيجية بالنسبة للسعودية. الأهمية الاستراتيجية بالنسبة للجيش اليمني واللجان الشعبية أنه أحيانا أثناء عملية أثناء يعني ما يوجد لدى الجيش واللجان الشعبية عملية برية في أي محافظة محافظة في أي جبهة من الجبهات،
نعم،
يتم استهداف العمق السعودي خاصة بقاعدة الملك خالد ومطار أبها وجيزان ونجران وعسير، يتم استهداف هذه المناطق والمطارات التي تقلع منها الطائرات حتى يتم يعني تحيد الغارات والطائرات من استهداف الجبهة والمسار الذي يراد تحريره من قبل جيش اللجان الشعبية. إذن هناك استراتيجية لدى جيش اللجان الشعبية وتكمن أهمية استهداف هذه المناطق من هذا الشيء. أيضا الآن تكمن أهمية الاستهداف ما دام الطائرة بتقلع من هناك، إذا نحن بنجبرها الآن يا إما تتوقف عن القصف يا إما تستخدم المطارات البعيدة والقواعد البعيدة، وذلك سيكلفها الكثير والكثير.
طيب يعني كثيرا ما استهدفت هذه القاعدة، إلى أي حد يعني تم تعطيل الحركة في هذه القاعدة، استهداف منشآتها، بأي نسبة تمت هذه لحد الآن؟ لأن هناك كثيرا ما نسمع أنه تم استهداف قاعدة الخميس مشيط، لكن ما مدى يعني الإصابة التي أصابتها حتى الآن، التي استهدفتها حتى الآن؟
بالنسبة لمدى الاستهداف، هو أحيانا لا نحتاج أن ندمر هذه القاعدة بالكامل. السعودية منذ بداية العدوان وحتى اليوم استهدفت قاعدة الديلمي، يعني لو استهدف هذا الاستهداف منذ قاعدة هذه الصواريخ والغارات التي استهدفتها السعودية لقاعدة الديلمي في صنعاء، أدمرت مدن بكاملها. يعني بيجي الاستهداف ما له أي نتيجة أحيانا، لكن أحيانا بيكون الهدف المراد من قبل جيش اللجان الشعبية أن يتم تحقيق ولو يعني هدف معين لمدة حتى 3 ساعات، يعني بيجي إنجاز كبير على الأقل. يعني أولا هدف إرباك القوات السعودية والقوى الجوية السعودية، تعطيل الرادارات غيرها، طبعا استهدافهم في العمق أحيانا بيأتي وفق عملية وفق معلومات استخباراتية تصل القوات الجيش واللجان الشعبية من قبل العناصر الاستخباراتية الموجودة في السعودية، بتوصلنا معلومات استخباراتية بأنه متواجد في هذا المكان مبارد مثلا أمريكيين إسرائيليين أو مجتمعين قادة سعوديين، فبيوصل حتى لو قرح في الجو ولم يصد أي شخص منهم، يكفي القلق السعودي من أين تسربت هذه المعلومة. هو يقلق وينهزم نفسيا ويشك في نفسه. إذن هناك كثير من الدلالات وهناك الكثير من الأشياء التي تصل للنظام السعودي ويحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية من هذه عملية السيدات حتى ولو يدمر. ونحن رأينا كم السعودية كم كابرت وكم أنكرت تحقيق الإصابات من قبل الجيش واللجان الشعبية وفي مطار أبها، عندما أظهرت الصحف العالم بمقاطع لكاميرات المراقبة كيف كان تأثير السلاح اليمني، بالرغم أنه ما كنا نعلم كيف التأثير كبير، لكن فضحت نفسها وأبدت يعني أنه كيف الجيش واللجان الشعبية أصبح مؤثرا باستهدافه لهذه المناطق.
سيادة المقدم، ماذا عن مأرب؟ ما هي الأهمية لمدينة مأرب بالنسبة للقوات اليمنية المشتركة التي تقترب منها ساعة بعد أخرى؟
أولا طبعا كل بقعة في التراب اليمني هي مهمة لنا كشعب يمني، وكما أكد السيد القائد سلام الله عليه بأن كل شبر نحن سلدافع على بكل أرواحنا ودماءنا، يعني كل شبر مهم. لكن بالنسبة أهمية مأرب بالنسبة لأمريكا وإسرائيل ودول الخارج وبريطانيا والسعودية والإمارات، أهميتها تكمن بأنها الآن أصبحت للمرتزقة مصدر تمويل لكل عملياتهم ضد أبناء شعبها، أصبحت المكان الوحيد التي يسيطر عليها عناصر وسلطة محلية تابعة لما يسمى بالشرعية الوهمية، يعني الجغرافيا الوحيدة التي تسيطر عليها ما يسمى بالشرعية بشكل كامل في الجانب الأمني العسكري، المحليات المحافظ كلها تتبع الدنبوع الفار هادي وشلة هادي الفاسدين أناكر الهاربين في الرياض. هذه الأهمية التي تبرر للعالم واصلها للحرب لإعادة الشرعية. الشرعية لا توجد إلا أو ما يسمى بالشرعية لا توجد إلا في مأرب، وهم بيحاولون أن يصلوا من امتداد مأرب يوصلوها لبقية المحافظة. بالنسبة للأشياء الثانية، أهميتها الاستراتيجية تعتبر بالنسبة لنا كشعب يمني أو بالنسبة للجانب يعني عسكريا، أهميتها هي تعتبر مفتاح الجنوب والشمال بالنسبة للمسار العسكري. إذا سيطر عليها العدوان هي مفتاح وخطورتها على أمانة العاصمة والعاصمة صنعاء بشكل كبير جدا. إذا سمحنا لهم التواجد في مأرب فستكون مصدرا للاستهداف في صنعاء، وهذا ما شاهدناه من دبلية العدوان وحتى الآن. أيضا الأشياء الثانية هي المحافظة البيضاء التي تحدها 8 محافظات وهي قلب اليمن، هي كانت أيضا تمثل محافظة مأرب ومدينة مأرب أيضا خطورة عسكرية على هذه المحافظة وتسبب في الكثير من الأشياء. هذه بالنسبة لهذه الأشياء. لكن بالنسبة للإمارات والسعودية وغيرها هي بتطمع بالثروات النفطية والثروات الأخرى المعدنية الموجودة في محافظة مأرب، وربما أن هناك الكثير الكثير الذي سنكتشفه في الأيام القادمة بإذن الله.
نعم. طيب، هل برأيكم يعني الغارات السعودية ستتمكن من الحفاظ على معنويات المرتزقة وقوات العدوان؟ لأن الأخبار تنشر كثيرا هذه يعني أخبار الغارات بأنه كذا عدد من الغارات تم شنه على مواقع الحوثيين، وطبعا دون ذكر أي يعني من يعني الإنجازات على هذا الصعيد.
طبعا لو تتبع أي إعلامي ومتابع ومحلل يعني لمسار الغارات منذ ما قبل شهرين وحتى اليوم سيلاحظ أن هناك كان هناك قبل شهرين أو شهر ونص طيران العدوان، أو بيقولوا طيران التحالف، في إعلام التحالف بيقولوا طيران التحالف يستهدف تجمعات الميليشيات في مديرية الجوة.
نعم.
بعد 10 أيام قدوا يعني لو لاحظتوا بالطيران حق أمس، طيران التحالف يشن أو يستهدف تجمعات الميليشيات الحوثي في مديرية الوادي. بينما ما بين الوادي والجوبة مسافة كبيرة جدا. إذن عملية الغارات إن نتبع لها كل يوم ظهر في مديرية جديدة تحت سيطرة الجيش والليان الشعبية. يعني كل يوم هم حصلان. يعني أنا استغربت قبل أمس، هذا ما كان عندي معلومات، ما تابعت، برجع أسمع أنه طائران العدوان السعودية استهدف مديرية الوادي. مديرية الوادي كانت تحت سيطرة المرتزقة بكاملها. وحسب المعلومات التي أيضا وصلتني، هناك اليوم في سيطرة جديدة للجيش والليان الشعبية على البلد الأوسط ومناطق ستكون هي آخر المواقع التي كانت تحمي مدينة مأرب. وربما أن الآن الجيش والجهة الشعبية قد بدأوا بتمشيط المدينة، أو ربما هناك حرب شوارع. سننتظر خلال الأيام القادمة بإذن الله، سيكون هناك من الأخبار المفرحة. مدينة مأرب الآن يسعى العدوان استعادتها، ويحاول من خلال تخفيف الغارات أن يعيد المعنويات للمرتزقة. لكن الآن محافظة مأرب ومدينة مأرب مغلقة ومحاصرة من جميع الاتجاهات، ولم يعد لديهم أي طريق إمداد للمناطق الأخرى. بالفعل أصبحوا تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية من مختلف الجهات، وفي مديرية الوادي، وهناك ممن هم في مأرب انضموا للجيش واللجان الشعبية وتواصلوا. الآن السعودية والإمارات ومرتزقتها بيحاولوا الضغط على مأرب على الجيش واللجان الشعبية من خارج، أما المرتزقة مع يعني الآن كلهم حاصلين تحت الجيش واللجان الشعبية.
طيب، هذه الانتصارات برأيكم كيف ستؤثر على المسار السياسي؟ هل برأيكم يمكن أن تقرب الحل السياسي في اليمن؟
طبعا إذا تحرر محافظة مأرب بالكامل، أولا في المسار السياسي حزب الإصلاح الذي يسيطر على هذه المحافظة سيخرج من المسار السياسي بشكل كبير جدا جدا، لأنه ليس لديه أي ورقة يضغط بها في الميدان بالخالص. يعني أصبح آخر المعقل لحزب الإصلاح قبل الحزب الرئيسي كان بعد المؤتمر الشعبي العام.
نعم.
إذا انتهى الموضوع، خرج من المعادلة السياسية بالخالص، وليس لديه أي ورقة ضغط يمكن أن يفاوض عليها في الميدان بالخالص. يعني سيبقى هناك من العناصر السياسية الوطنية التي يمكن أن تتفاوض وأن تتحرك في المسار السياسي. أما بالنسبة للتابعين في المؤتمر، مؤتمر صنعاء موجود، والمؤتمر الخارجي المستنسخ لن يكون له أي بعد كذا الموضع. أي طرف سياسي وكل الأطراف السياسية التابعة للعدوان ليس لها أي تجمع ميداني في أي محافظة، ليس لديهم أي حاضنة موجودة في الميدان بشكل كبير جدا. إذا أي قوة سياسية لديها حاضنة في الميدان هي التي سيكون لها بشكل كبير جدا في المسار السياسي، سيكون لها باع طويل. ونحن نؤكد انه الان اصبحوا في معزل كبير، وكلهم يتجاذفون المناطق المرتزقه كلها، وليس لديهم اي تاثير في الواقع بالخالص. كلهم ادوات لامريكا واسرائيل والامارات السعوديه تصارعون على المصالح، واصبحوا تجار حروب لا يريدون غير ذلك.
شكرا جزيلا لكم سيادة المقدم عبد الرحمن منور، مدير إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية اليمنية من صنعاء.